الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد الأنام سيد الأولين والآخرين وأشرف السفراء المبعوثين محمد الطاهر الأمين، وعلى آله أمناء وحي رب العالمين. الآية اللاحقة، والله عفوا، في نفس ذيل هذه الآية الثالثة من باقة ملحمة طالوت وداود وجالوت، الآية الثالثة في هذه الباقة أو هذه المجموعة من الآيات الواردة في الملحمة بعد ما مر بنا أن الولاية مقرونة والموالاة مقرونة بالامتحانات والابتلاءات. وأنها ليست مجانية أو بالسهلة والهينة. قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله، كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله. غلبت بإذن الله، النصر من الله، والله مع الصابرين. والله مع الصابرين، هذه والله مع الصابرين لماذا؟ شبيه بما ورد في زيارة الصديق صلى الله عليه وسلم، وزعمنا أن لك أولياء ومصدقون. أولياء واحد، مصدقون اثنين، صابرون لكل ما أتانا به أبوك صلى الله عليه وسلم وأتانا به وصيه. فنحن نزعم في زيارة الصديق بماذا؟ أننا أولياء لها ولأبيها ولبعلها وبنيها، واحد. ثانيا مصدقون، ثالثا صابرون. صابرون يعني إذن من شرائط الإيمان بالولاية الصبر. لا إيمان لمن لا صبر له. الصبر رأس الإيمان، ورد الصبر رأس الإيمان، الصبر رأس الإيمان. ولا إيمان لمن لا صبر له، كان مثل الجسد بلا رأس. فإذا المصابرة يعني بعد ما تبين الآيات أن في الموالاة والولاية هناك ابتلاء وامتحانات، لابد حينئذ من وظيفة الصبر. نعم، الصبر والمصابرة لابد منها. ومر بنا أن هذه الآيات تبين أن النصر والظفر ليس معلولا للأسباب المادية حصرا وفقط. كثيرا ما النصر معلول ووليد ونتيجة أسباب معنوية أكثر مما هي أسباب مادية. صحيح أن الأسباب المادية يجب الاعتناء بها ويجب التسلح بها ويجب إعدادها. عدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل تخيفون به عدو الله وعدوكم، ترهبون تخيفون تردعون ردع. فلسفة القوة في منطق الدين ليست طغيان، فلسفة القوة ردع المعتدي وليس الطغيان. ليس إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، عن الاستغناء لا، وإنما إعداد القوة لردع المعتدي، لا لأن تطغي نفس الإنسان. فالإعداد المادي لا بد منه صحيح، ولكن الإعداد الروحي في منطق الوعي أهميته أكثر بكثير من الإعداد المادي. وفي قمة الأسلحة المعنوية والروحية سلاح الصبر. الصابر لا ينهزم، الصابر لا يفر من الزحف زحف العدو. الصابر الفرار من الزحف من الكبائر. لاحظ الصحابة لما كانوا مع سيد الرسل ابتلوا بهذا الامتحان، ومن أول حروب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى آخر المعارك التي ابتلي بها سيد الأنبياء أغلب الصحابة مبتلون بالفرار من الزحف. أعجبتكم كثرتكم في حنين فلم تغن عنكم، يعني أخلدوا إلى الجانب المادي ففروا. في خيبر رجع يجبن الناس ويجبنون، آخر رجع يجبن الناس ويجبنونه، آخر رجع يجبن الناس ويجبنونه، إلى أن قال سيد الأنبياء لأعطين راية الإسلام وراية الدين وراية الإمامة لرجل شوف هني العنصر المعنوي، يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، هذا تعريض، يعني يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله عند قمة المحبة مركزها الله ورسوله. كرار غير فرار، لا يفر من الأزمات، لا تربكه الأزمات، لا تتعصى عليه تعقيد الأزمات. مدبر مدير كفوء في حلحلة الأزمات، مهما استعصت على الصحابة من الذي يستطيع أن يعالجها يحلحلها؟ كمان في مواطن عديدة زلازل تزلزل بدولة الرسول صلى الله عليه وآله أو تعصف بالإسلام، لا ينبري أحد من الصحابة للتصدي لحلحلة تلك الأزمات. ليس لديهم تدبير وإدارة تمكنهم من معالجة تلك الأزمات العظام، بل لا يكون منهم إلا الفرار. الفرار الفرار، ما أن تتعقد الأزمة، الفرار الفرار. نعم، سواء دي الأزمات متشابكة في بعضها البعض، أزمة أمنية لا يستطيعون أن يخرجوا منها بعلاج، أزمة علمية لا يستطيعون أن يخرجوا منها بعلاج. أزمات كثيرة مر بها الإسلام والمسلمين في عهد سيد الأنبياء، ولم يكن من الصالح أن يتصدى النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعلاج تلك الأزمة مباشرة، لا بد أن يرسل. ولكن أخفق الصحابة أجمعون أكتعون إلا علي بن أبي طالب. في اليمن أرسل النبي أحدهم لم يستطيع أن يفتح القلوب، فتح القلوب وفتح العقول لم يستطع، بينما عندما أرسل عليا فتحت له القلوب وفتحت له العقول في اليمن. وفي موارد أخرى، في فتح الروم ذكرنا هذا، موجود في مصادر حتى مصادر العامة من جمهور المسلمين، في فتح الروم في أكبر واقعة في فتح الروم هي اليرموك، تبلبل تعصى الأمر على أبو عبيدة الجراح، لم يستطع أن يحقق إدارة للأزمة، استعصى عليه، في مصادره موجودة. أبو عبيدة الجراح تعصت عليه الأمور، لم يستطع أن ينجز إدارة ناجحة للأزمة في مواجهة الروم. وكذلك استعصى في اليرموك، واقعة اليرموك اللي هي من أكبر الوقائع لفتح الروم، وكذلك استعصى الأمر على خالد بن الوليد، استلم بعد أبو عبيدة الجراح، استلم واستعصى عليه العلاج. فمن ذا الذي يحل الأزمة في اليرموك؟ ونسبة المسلمين إلى جيوش الروم نسبة العشر، عشر عشر عشر، وين عشرة عشر وين؟ فانكسر المسلمون في الجولة الأولى الثانية، إلى أن خاطب خالد بن الوليد، خاطب أحد حواريي علي بن أبي طالب، قال ماذا يقول صاحبك علي بن أبي طالب، كيف حل الأزمة هنا؟ قال أعطوني قيادة الجيش. قال نعطيك، اعترض أبو عبيدة، قال لا، أعطنا الحل نحن ننفذ لكي تنتهي الأمور باسمنا هنا، باسمهم هم، لا باسم علي بن أبي طالب. فرفض مالك الأشتر، قال إما أن تعطوني قيادة الجيش وإلا لن أسلمكم الحل. فضغط خالد بن الوليد على أبو عبيد الجراح، قال له أعطهم قيادة الجيش لأن لا ننكسر مرة أخرى بعد أخرى. فاستسلم أبو عبيد الجراح لضغط خالد بن الوليد وأعطى قيادة الجيش بيد من؟ بيد حواريي علي بن أبي طالب مالك الأشتر. فقام مالك الأشتر بإدارة ذكية وهزم فيها الروم، إدارة جدا ذكية وخطوة جدا بسيطة، يعني خطوة واحدة تضرب العدو في الصميم إلى أن تصدع جيش الروم الذي كان 10 أضعاف جيش المسلمين. شوف إدارة الأزمة، هي مو عضلات، هي ماذا فقط؟ هي ماذا؟ إدارة حلحلة الأزمات. هذا هو علي بن أبي طالب. في القادسية هكذا، قادسية يقولون فتح لفارس بيد من؟ بيد سعد بن أبي وقاص. هذه ليست الحقيقة، القادسية فتحت بيد عمار بن ياسر وليس بيد سعد. سعد هزم إلا بعد أن استعان بعمار واسترشد عمار عما لديه عن علي بن أبي طالب. هي القادسية، واليرموك التي هي أعظم من القادسية في فتح فارس. هزم المسلمون، هزموا شر هزيمة في البداية، عفوا في النهاوند، أعظم نهاوند من القادسية. هزم المسلمون شر هزيمة إلى أن وصلت الأنباء حتى إلى المدينة. فلم يكن لديهم طريق حل إلا أن يستغيث ويلتجئ. الثاني التجأ بعلي بن أبي طالب، واشترط عليه علي بن أبي طالب أن يبدي له الحال بأن يصعد ويرتقي منبر رسول الله معه. قال يصعد، موجود في مصادره. ثم ذكر له الحل، طريقة حلحلة إدارة، طريقة حلحلة وإدارة الأزمة. حينئذ أبدأ أمير المؤمنين عن طريق الحل، وانتصر المسلمون بالبرنامج الذي بينه أمير في مصادرهم موجودة، في مصادرهم. بل استعان الثاني بعلي بن أبي طالب حتى في إجراء هذا البرنامج، قال له أنت تقوى وتقدر على إجراء هذا البرنامج، بدون تصديك أنت على إجراء هذا البرنامج يعني فلا نستطيع أن نجري. فقال له عين فلان، شوف لاحظ، عين فلان على الجيش، بدل فلان، بدل الخطة كذا الكذا، أعطيهم خطة أخرى كذا كذا، مذكور في مصادرهم. فحل إدارة الأزمة في نهاوند في فتح فارس مديونة لعلي بن أبي طالب، في القادسية مديونة لعلي بن أبي طالب، في اليرموك مديونة لعلي بن أبي طالب، فتح الروم، في جلولاء أيضا الروم مديونة لعلي بن أبي طالب، في قنسرين أيضا فتح الروم مديونة لعلي بن أبي طالب. كل تلك الحروب والفتوحات مدينة مديونة للإدارة العملاقة لعلي بن أبي طالب. في زمن رسول الله هكذا؟ في زمن ما كما تقول الصديقة لا تفغر فاغرة للمشركين، يعني أزمة، كلما أوقدوا فتنة شعلة قذف أخاه في لهواتها، أزمة يفر منها الصحابة بل يعجزون عن حلحلتها، فلا يستطيع أن يدير تلك الأزمة إلا من؟ أمير المؤمنين علي بن أبي طالب. نعم، فهذا على هنا لاحظ الموالاة، الصبر في قبال الفرار، فرار انكفاء عجز إعياء، عي عجز عن إدارة الأزمات. ولذلك يقول الإمام الهادي عليه السلام أن مثلا هذه المشاهد والأحداث براهين من الله عز وجل أن الذي يصلح لقيادة الدين بعد النبي علي، ملجأ العباد بعد النبي علي، كهفهم عندما تحل بهم الأزمات، كل أزمات، أزمة اقتصادية، أزمة أمنية، أزمة مالية، أزمة إدارية، أزمة عسكرية، ولا يكون منهم إلا الفرار إلا العين، أزمة علمية في التنظيم. هذه شهادة من الله عز وجل لأمير المؤمنين أنه الوصي وأنه الملاذ للدين وللعباد، كهف نجاتهم. على أي حال نرجع إلى نفس المبحث، أن إذن الموالاة الأسباب التي أسباب النصر، العامل الروحي، العامل الفكري العقلي، أعظم في حلحلة على حال الأزمات والعقبات من العامل المادي. ورد لدينا أن صاحب الأمر إمام العصر عجل الله تعالى فرجه الشريف عندما يظهر ويسود النظام العدل يكشف للبشر كيفية نظام والنظم وإدارة منظومة العدل، فيفيض المال عند البشر، تفيض المواد عن حاجة البشر. يعني ماذا؟ يعني أن كل الأزمات التي ابتلي بها البشر، أزمة اقتصادية، أزمة حروب، أزمة عدوان، أزمة استعمار، أزمة، كلها بسبب عدم عي البشر عن كيفية إدارة الأرض وثروات الأرض. لذلك التعبير في الرواية هكذا: إذا ظهر العدل تفيض ثروات الأرض عن حاجيات كل البشر، ولا يأتي أحد يستلمه حتى، الكل في حالة اكتفاء. فيقول صاحب العصر عجل الله: هذا الذي كنتم فيه تسفكون الدماء. يعني منظومة إدارة نظام العدل، البشر في جهل وجهالة عن إدراكها فضلا عن إجرائها. الأزمة من بعدين، أزمة علمية علم لدني، والأزمة من بعد آخر أزمة إجرائية، أزمة في الإجراء والتنفيذ. بينما هذين البعدين بدرجة يسلح فيهما أهل البيت عليهم السلام حصرا، حتى أن الله عز وجل في سورة الحشر يتحدى ملحميا أن يستطيع نبي من الأنبياء أن يجري العدل عدا سيد الأنبياء وقرباه، عدا سيد الأنبياء وقرباه فضلا عن بقية البشر. لا يستطيع أحد أن يحيط ويعي ويفهم العدل عدا سيد الأنبياء وقرباه. كل بقية الأنبياء فمن دونهم حصريا. هذا علم وكفاءة لم يمكن الله منهما إلا حصرا سيد الأنبياء وقرباه وعترته. بقية الأنبياء فضلا عن من دونهم أنى لهم أن يشموا رائحة العدل، العدل في كل الأرض تحدي من الله في سورة الحشر، أحد ملاحم الكبرى في القرآن الكريم. القرآن الكريم في موارد عديدة عند ملاحم وعند تحديات، أحد تحديات القرآن الكريم في سورة الحشر أنكم لن تجدوا عدلا في مطبقا في الأرض إلا على يد سيد الأنبياء وعترته خاصة دون بقية الأنبياء فضلا عن بقية البشر. كما أن القرآن الكريم في سورة الشورى وسورة الدهر يتحدى بملحمة أخرى، يقول لن تجدوا سلما وأمنا وأمانا يرفرف على أرجاء الأرض إلا حصرا بسيد الأنبياء وعترته. تحدي آخر في القرآن الكريم، لو اجتمع الناس على محبة النبي عيسى، محبة النبي موسى وهي فريضة واجبة، على محبة النبي إبراهيم، على محبة النبي نوح، على محبة النبي آدم، على محبة بقية النبيين، لن يشكل ذلك أمانا لهم في الأرض إلا حصرا بمحبة سيد الأنبياء وعترته. ثم من بعد ذلك البقية يتحدى القرآن الكريم ملحمة في سورة الشورى، سورة الدهر، سورة أخرى، لن يجد البشر سلما وأمانا وأمنا يشمل كل ربوع الأرض إلا حصرا بسيد الأنبياء. تحدي من القرآن. ملحمة أخرى في القرآن ثالثة لسيد الأنبياء وعترته في سور عديدة، ملحمة ثالثة، تحدي ثالث في القرآن الكريم، أنه لن ينتشر الإسلام الحقيقي الواقعي والإيمان في كافة ربوع الأرض يرفرف إلا بسيد الأنبياء وعترته دون بقية الأنبياء فضلا عن دونة بقية الفقهاء أو العلماء أو الصلحاء أو العدول أو المجاهدين أو حصرا انتشار ربوع الإسلام في كافة أرجاء الأرض، هي ملحمة ثالثة ليظهره على الدين كله. هذه الملحمة لم يؤهل الله لها أي نبي أو أي وصي أو أي عالم أو أي صالح، حصرا بسيد الأنبياء وعترته فقط، حصرية. ملحمة ثالثة في القرآن الكريم لسيد الأنبياء وعترته. في القرآن ملاحم عظيمة، تحديات عظيمة القرآن للبشر، لم ولن ولا، لم ولن ولا. طبعا هذا لا يعني أن البشرية والمؤمنون والمسلمون ينكفئون عن قيام بالوظيفة والمسؤوليات، لا، مسؤوليات والوظائف على حالها، لكن الوصول إلى هذه الدرجة حصريا بالنبي. بل هناك براهين تاريخية، أي فتح للإسلام لم يحصل في أي رقعة إلا بأهل البيت في المصادر الموجودة، أي انتشار للإسلام في أي بقعة في أي رقعة إذا دققت في المصادر الكثيرة واستوعبت سترى أن أي شبر لانتشار الإسلام لم يقع إلا ببركات أهل البيت. عجيبة الملحمة، عجيبة، ملحمة عظيمة. والبحث طويل الذيل، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.